السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل كان فيه أيضا كتاب الأدب استئذان والآداب الظاهر الآداب في المخالطة وطلب الإذن وغيره. أما هنا فآداب عامة مثل كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. فآداب عامة، كلمة أدب في الحقيقة هو حسن المخالطة أو حسن المعاملة مع كل شيء، حتى مع الدابة وحتى مع ثيابك وحتى كذا، فكل شيء تحسن معاملتك معه فهذا أدب. لباسك كيف ينبغي أن يكون، وإذا لبست فكيف، ماذا تقول، هذه كلها من الآداب العامة. فقال باب ما جاء في تشميت العاطس. عطس يعطس عطسا، وعطاس عطسا يكون مصدر، والعطاس هو الصوت الذي يخرج من العطس. وهو كيف يكون تعبيره؟ تعبيره أنه هناك أبخرة قد تكون تتجمع في الدماغ فيأتي الخروج فجأة، وهذا له فائدة كبيرة للإنسان، ولذلك جعلوا عطاس بمعنى الصوت. والصوتيات عامة تعرف على وزن فعيل وفعال، على وزن فعيل بارك الله فيك سهيل، كذلك نعاب وغراب مثل هذا، لا نقول نحاق نحيق لكنه نعاب غراب للفؤاد غدا يبري. فالنعاب صوته صراخ الديك، فعلى كل حال فعلى هذا عطاس هو الصوت الخارج من فعل العطس. فالعاطس كيف يشمت، والتشميت شمت يشمت الدعاء برفع الشماتة، والشماتة هو أن يفرح العدو أو يفرح من يعاديك بمصيبة أصبت به. فكأنه يقول يرحمك الله، لما يقول السامع للعاطس، إذا قال العاطس الحمد لله فقد يعني أتى بالحمد في موضعه، لأن احتباس أو انحباس هذه الأبخرة ضارة للإنسان. وقريبا كان رجل قد أصيب بجلطة بارك الله فيكم وعافاكم الله، ولا بد أن ندعو الله تعالى دائما، اللهم إنا نعوذ بك من برص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ولا تدري في الحقيقة نحن لا نشكر الله تعالى، الله المستعان، أشياء يعني نعم الله تعالى كثيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة كان من دعائه رب أعني أو اللهم أعني على ذكرك وشكرك. شكر هذا سبحان الله، أنا أقول أصبت في الراحة هكذا، أصبت بشيء صادقنا معه طول الدهر لكنه خانني. كيف كنت أكتب في هذا قلم خفيف الريشة، يعني نريد يشكر الإنسان دائما، فعلى الماسة فبدأ القلم كأنه يتزهلك، فأنا أردت أن أمسكه فدخل يعني دخل وشق من هنا إلى هنا هذا القلم. ثم جيت يعني أدوية هذه اللي بتدين وكذا، الأولاد ربطوا لي وجيت يوم السبت بهذا، ثم ذهبت للطبيب فقال لي هذا لو كنت جيت كان يحتاج خياطة، لكن حط عليه لأنه الآن في مكان لا يلتئم مع الحركة مشكلة هذه. فقال لك قلنا خطنا، فتقول الله المستعان الآن أنا يعني فكر إلى بعيد بدون كيف أتطهر، قالوا لا يصيبه الماء، إما أن تستعين بمن هي تحتك مسكينة أو بلد. يعني مصائب يا أخي والله. ولذلك الإنسان كل لحظة يمر عليه يجب أن يشكر الله تعالى. أنا بعد في المستشفى أصيب شخص بجلطة وحاولوا حتى ما يعرف ابنه وما يعرف كذا، حاولوا وكان نام، في النوم جاءه العطاس، فلما أخبر الطبيب ضحك قال الحمد لله خرج من الخطر. شوفوا سبحان الله، في النوم في حالة النوم جاءه العطاس، اللي مرافق هو قال له لما جاء الطبيب يسأل قال في النوم جاءته عطسة شديدة جدا، قال الحمد لله فرح كثير. فالعطاس هذه يا إخوان في الحقيقة لها كل ما نعم الله علينا كثيرة، كلامنا ثم بث، اللهم اتعنا بأسمائنا وأبصارنا، الذي ما عنده العين ولا عين واحدة وكذا، يعني كيف اليد مقطوعة، رأينا كيف يتوضأ سبحان الله يدلق جسده كله بهكذا. فيجب على الإنسان أن يشكر الله ويحمد الله تعالى دائما، ولذلك له معنى كبير، كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالحمد بارك الله فيك، لابد أن يشكر الإنسان دائما. فالتشميت هو رفع الدعاء برفع الشماتة وفرح العدو، بمعنى كأنه لازمه كما يقولون أنه يعني دلالة تضمنية بأن الله لا يصيبك بمصيبة حتى يفرح العدو. وهناك يعني بالفعل كان أشعار بين فرزدق وجرير، إذا قرأت كأنه لا يرى أحدهما عن الآخر إلا أنه يفرح، هذا بس أنا أصبت بكذا ففرح فلان. والشاعر الهندي يقول أنا لا أبالي بيتي احترق، لكن الذي يحك أو يحيك في قلبي أن فلان يفرح بهذا. ففرح العدو قد يكون كاويا لقلب الإنسان. إذا قلنا يرحمك الله فذهبت أنك إن شاء الله غوائل، ولا يجد العدو فرصة للفرح. فالتشميت العاطس، اللهم أي نعم. ونحن نذكر أن كنا صغار، يعني ليس صغار، كنا نذاكر، فإذا كان أحد يعني يأتيه النوم، والأساتذة جزاهم الله خير، المدرسة التي كنا ندرس ونبيت فيها كانوا يراقبون الطلبة إلى وقت من بعد العشاء إلى كذا، لا ينام أحد، لابد أن يذاكر. فإذا كان أحد ينام هكذا يمسكه ويقول يسوي كذا، هو نفسه يأخذ منديل، تلك الأيام منديل ما كان إلا هذا الخش اسمه من القماش الصغير، فكان إذا دغدغت فيه الأنف يأتيك العطاس ويذهب عنك ثقل الرأس، كان يعلمنا الشيخ هذا سبحان الله. فالعطاس الصناعي أيضا له معنى في الحقيقة، لا يضر إن شاء الله، لكنه على كل حال الإنسان يحتاج في مثل هذه الحاجات. باب ما جاء في تشميت العاطس. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الحارث، وهو عن الحارث عن علي من يقول نعم. فالحارث هو حارث بن العاور، حارث بن عبد الله العاور، هذا معروف عن علي وهو يروي ضعيف عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست، وفي رواية أخرى إن حق المسلم على المسلم ست بالمعروف، للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يعني للمسلم على المسلم ستة أشياء يعاملها بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. هذا الحديث رجاله ثقات، وفيه تدليس أبي إسحاق وضعف الحارث بن عبد الله الأعور، إلا أن الحديث جاء من طريق آخر، فيكون هذا الإسناد من حيث وصول أئمتنا الحسن لغيره. الضعيف إذا وافقه ثقة فإسناده يكون في هذا الحديث حسنا لغيره، والحديث الآتي مثله فيكون مقويا له وهو صحيح لذاته. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه حسن. واصطلاح الترمذي الحسن أنه يكون قد جاء من طرق أخرى وليس فيها من يتهم بالكذب، فألا هذا حسن لغيره يقصد به. وقد روي عن عمر عن غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور. والأحاديث في هذا الباب جاءت أيضا: لا يؤمن أحدكم، يقول أنا من حديث أنس أيضا جاء قال عند الإمام أحمد إلا أبا داود وكذلك البخاري ومسلم وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما جاء في آخر الحديث. كذلك جاء في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، فذكر فيها إذا عطس فحمد الله فشمته، وهو عند مسلم للبخاري أيضا: خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكر منها التشميت. كذلك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله. هذه الأحاديث كلها تدل على صحة بعض أجزاء ما جاء في الحديث السابق. لكن الحديث الآتي الآن هو قال: حدثنا قتيبة بن السعيد وهو البغلاني الثقة، قال أخبرنا محمد بن موسى المخزومي وهو ثقة المديني، عن ابن أبي سعيد المقبري، ابن أبي سعيد وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وهذا درب معروف. سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة أيضا مباشرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة أيضا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المؤمن، للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. فالحديث هذا صحيح، ويشهد له كما تشهد له الروايات الأخرى لبعض معاني، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكما جاء في الحديث الصحيح: لا يحب لا يؤمن أحدكم، في البخاري وغيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن موسى المخزومي مديني ثقة، مديني وهو مدني الظاهر، ليس وجاء في القرون المتأخرة في القرن الثاني وما بعده، نعم أو الثالث، كانوا يجعلون الفرق بين المديني وبين مدني، نعم. كما ذكر النووي في كتاب الأسماء واللغة، إيش اسمه؟ لا له اسم من قبل شوية، مختصر الأسماء واللغات على كل حال، فذكر فيه أنه إذا كان مديني فهو إلى مدينة أبي جعفر المنصور بغداد، تهذيب الأسماء واللغات، نعم. ليه؟ فذكر قال: المديني إذا كان فهو نسبة إلى مدينة أبي جعفر يعني بغداد، بعدما أنشئت بغداد. وفي القديم كانوا يقولون مديني أو مدني، كلا يعني نسبتين صحيح. واللغويون ما يقبلون مديني، نسبة إلى مدينة مدني هكذا. وفعلي ماذا قال؟ فعلي في فعيلة حتم، وفعلي في فعيلة التزم، يعني إذا قلت فعيلة لا تقول فعيلي، إنما تقول فعلي. كذلك فعيل فعلي، فالطبيعي خطأ، الطبعي هكذا. هذا أصحاب اللغة عامة في الحقيقة ينكرون، لكن على كل حال جاء في الحديث استعمال مديني هكذا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال ثم بعد ذلك يقول: باب ما يقول العاتس إذا عطس. العاتس ماذا يقول إذا عطس؟ قال: حدثنا حميد ابن مسعدة، حميد ابن مسعدة ابن مبارك السامي هكذا، ليس الشامي، السامي صدوق، قال: أخبرنا زياد ابن الربيع. زياد ابن الربيع ينسب ليحمدي هكذا، يحمدي أبو خداش من الثقات، قال: أخبرنا حضرمي مولى آل الجارود. هذا وثقه ابن حبان والعجلي ولم يوثقه غيره، فجعل بعضهم حديثه حسن النافع، لأنه من أتباع التابعين النافع، أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذا الحديث أخرجه مسلم لكنه ليس بهذه القصة، حاكم أخرجه غيره وصحه هذه الرواية على كل حال. فهذا الحديث يعني يدل لا شك فيه، يرد على أولئك الذين يبتدعون في كل شيء ويقول ليس فيه شيء، إذا مات الميت نقرأ له القرآن، نقرأ على قبره القرآن، قرآن نقرأ، لا نغني ولا نأتي بشيء فاجر. نقول لا، ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لهم فضلهم علينا كثير، بحيث حفظوا لنا الدين كما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقاتل الله من يعاديهم ويشتمهم ويسبهم. فالحمد لله على كل حال، هذا لا شك فيه، إذا كان خير أو شر فلا يحمد على مكروه سواه أيضا، لأنه كله خير، ما ندري في أي حالة لي الخير. فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله فقط أو الحمد لله على كل حال، كلاهما قد ورد إن شاء الله، وجاز أن يقول الإنسان أي من هذين. وإذا ورد في الأذكار وكذلك في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عدة طرق، فينبغي للإنسان أن يجيز ويعمل مرة بهذا ومرة بهذا، لا كالمتعصبين في المذاهب إذا نقل عن الإمام، أو المتأخرين إذا قبل منهم واحد نوع واحد لا يجيزون غيره. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء فليجز الطالب علم ما كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك البخاري رحمه الله قال يعني إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ما جاء عند البخاري على كل حال، لكنه جاء هذا عند مسلم عند الحاكم وغيره، وصحها الأئمة رحمة الله عليهم هذه الرواية التي جاءت فيها، وتأتي إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. كلا القولين إن شاء الله لا ينكر بعضهم على أو لا ينكر أحدهما على الآخر. إذا عطس، أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قرأ بعضهم، وأنا أعرف هذا، أن هناك ناس متعصبين لأقوال، قرأ بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، الحديث صحيح. قال هؤلاء ما لا تسمعوا كلامه، هؤلاء سيء الأدب، شوف ينهى عن قراءة القرآن، إيش فيه لو قرأ؟ فليس الأمر هكذا، ما ليس علمنا هكذا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أما الركوع قال فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، أما أن يقرأ القرآن هنا ليس محله. فالبدع تأتي من هنا على الاستحسان في الحقيقة، ليس في هذا شيء، ماذا فيه؟ هذا قراءة القرآن وهذا ذكر الله جماعي وغيره، فلا تأتي البدع إلا على ترك سنة رسول الله وسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال الإمام رحمه الله باب ما قال، وفي الباب قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد ابن الربيع. وزياد ابن الربيع في الحقيقة ليس هو السبب الكلام في الحديث، إنما هو حضرمي مولى آل الجارود الذي لم يتكلم فيه بجرح ووثقه ابن حبان والعجلي وغيرهم. فالذين ضعفوا أو كونوا الترمذي قوله هذا حديث غريب لأجل حضرمي، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان، لا نعم حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، من يكون؟ عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري وهو من الثقات. قال حدثنا سفيان عن منصور، سفيان المنصور هو سفيان الثوري. باب ما يقول العاتس، باب ما جاء كيف تشميت العاتس. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن حكيم ابن ديلم، حكيم ابن ديلم هذا المدايني صدوق، عن أبي بردة بن أبي موسى وهو من التابعين الثقات، عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاتسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث سبحان الله يعني جاء في حق المسلمين أيضا، لكنه يأتي على درجات. إذا قال هذا الدعاء، إذا قال الحمد لله فيقول يرحمك الله، ويقول العاتس يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن اليهود كانوا يريدون أن يتعاتسون، تعاتس الظاهر بمعنى التكلف، ويتكلفون ويظهرون العتاس وليس بعتاس، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، هذه سنة مثل سنة السلام أو الرد على الكافر السلام، أن يقول وعليكم ولا نقول وعليكم السلام. ويهديكم الله والسلام على من اتبع الهدى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الخطاب إلى كافر فكان يقول والسلام على من اتبع الهدى. يهديكم الله ويصلح بالكم، يصلح حالكم، ولا يعني المقصود منه إن شاء الله حالكم أولا في الدين والإيمان، ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي عليه من الخير، يصلح بالكم. نعم. هنا أيضا يعني نعم، ناس الآن سبحان الله هذا أخذ هذا الشيء، حتى بعض الوثنيين يقول الحمد لله سمعت هذا الشيء غريب، لأنه يعيش ما بين المسلمين، الحمد لله الحمد لله، دائما يتكلم الحمد لله، وإذا عطس ويقول الحمد لله، فهذا خير الحمد لله، وخير بأجل سكناه بداخل مجتمع إسلامي، مع أنه يذهب في الوقت الآخر إلى معبده فيأخذون. كذلك المسافحة، ما عندهم مسافحة للوثنيين، لكن الآن عندهم مسافحة والمعانقة وكل شيء هذه. نعم. فقام أحد منهم ويقول أنتم كل شيء تأخذون طريقة المسلمين وتقولون أنا وثني، يعني كأنه يعيرهم هنا سبحان الله، ويعني حتى استنجاء وغيرها ما كانوا يعرفون، تعرفون الدنيا كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يكون المسلم أنظف شيء إن شاء الله. قبل يومين كنت أسمع في أحد أرسل لي من إذاعة الكفار هؤلاء من إذاعة لندن أنها سبحان الله يعني مضيعة تنقل كلام لمحاضر هناك، وتقول إن الكتاب الوحيد الذي تحدى العالم من وقت نزوله إلى يومنا هذا علمي هو القرآن، وليس أي كتاب يوجد. فكانت تستشهد سبحان الله بالآيات وتحدى آيته، والنبي ليس هو من هذا، ليس من اختراع محمد، الكاتب هو الله، هكذا يقول الكاتب هو الله، لأنه أتى بشيء لم يعلمه الناس إلا بعد 14 قرنا، وقد أخبره هو بمثل هذه. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. نعم. فينبغي للمسلم أن يكون، وخاصة نرى أن سنة رسول الله دراسة وعملا مظلومة في الحقيقة، دائما أقول هذا الكلام، ظلمه أهل المذاهب بتعصبهم لمذاهبهم، تركوا ما يعرفون السنن، أماتوا السنن في أشياء كثيرة. نعم. أئمتنا رحمة الله عليهم ليسوا معهم، هم ليسوا يعني أنا دائما أقول بكل صراحة أنهم كذابين في انتسابهم إلى الأئمة، لا يأخذون لا عقيدة الأئمة ولا يأخذون نصيحتهم فيه إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يأخذون حتى سلوك طرق السلوك والتزكية كلها ما جاءت إلا خلافا للأئمة رحمة الله عليهم. فماذا بقي لهم؟ هل يجوز لهم أن ينتسبوا إلى الإمام؟ لا يجوز لهم أن ينتسبوا إلى الإمام. هؤلاء مذهب آخر ودين آخر في الحقيقة، لأن دين أئمتنا رحمة الله عليهم هو دين الصحابة اللي تم عليه، فإذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أبو حنيفة يقول من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر، فهم يسمعون هذا كله ولا يقبلونه، ذهبوا في العقيدة في التقليد، إذا فتح باب التقليد فيقلد 100 واحد سبحان الله، فثلاث تقليدات الآن هم يعيشون فيها في العقيدة، أبو الحسن العشري وما تريدي ربما يكون هو معتزلي أيضا، ثم في الفقه جامد على ما جاء في كتب الفقه، ولا يعني يعتبر نصيحة الأئمة بشيء، وفي السلوك التزكية نقشبندي تشتي قادري ساروردي تيجاني، فهؤلاء نسبتهم في الحقيقة ليست بصحيحة إلى الأئمة، ينبغي أن يستحوا إلا أن يرجعوا إلى التفقه الصحيح في العقيدة والأحكام. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري ثقة أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن الثوري عن من وفي الباب عن علي وأبي أيوب. نعم، في الحديث السابق كان يقول لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم، في الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري أنه قال أخبرنا سفيان عن منصور وهو ابن المعتمر الثقة عن هلال ابن يساب، هو هلال ابن يساب الكوفي ثقة، عن سالم ابن عبيد صحابي جليل، حتى وصفه بأنه من أهل الصفة، كان من أهل الصفة يعني من الصحابة الأوائل من أهل الصفة، أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، قال عليك وعلى أمك، يعني هذا كأنه تعير أو إظهار الغضب على تصرفه، قال السلام عليك وعلى أمك، فكأن الرجل وجد في نفسه فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. هذا الذي علمنا، فلما قلت السلام عليكم فأنا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رادا على ذاك الرجل بقوله هذا، قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه يرحمك الله، وليقل يغفر الله لنا، يعني من شمت له يقول لمن شمت له يغفر الله لنا. نعم، هذا الحديث هنا ذكر قال إنه ضعيف، أخرجه أبو داود، وهو ذكر أنه ضعيف في الحاشية، لكن أنا بنفس ما أجد فيه سبب التضعيف، الرواة كلهم ثقات، وسالم بن عبيد صحابي، وكونه عطس رجل من القوم، هذا الزبيري فيه التدليس، ماذا قال فيه زبيري، ماذا فيه؟ يقول قال أبو عيسى هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد رجولا. أما هلال بن يساف فهو الأشجعي الكوفي، وهو تابعي، ويكون إدراكه لسالم بن عبيد ليس ببعيد، فإذا أدخلوا فقد يكون كلاهما صحيح إن شاء الله، ويكون إدخاله في بعض الأحيان، ومن هنا تأتي في روايات كثيرة طلب الإسناد العالي، فيكون سمع هلال بن يساف عن سالم بن عبيد والله أعلم، فيكون الإسناد صحيح إن شاء الله، هذا الذي ظهر لي، قوله هذا حديث اختلفوا في روايته المنصور وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم رجلا. قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه وأخرجه النسائي أيضا منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم وأخرجه أيضا المنصور عن رجل عن سالم ورواه مسددا يحيى القتان عن سفيان المنصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر منهم قال كنا مع سالم ورواه زائد عن منصور عن هلال عن رجل من أشجى عن سالم. الرجل من أشجى من هو؟ هو هلال بن يساف هذا الذي أردت أن أقوله أشجعي. أنا تتبعت ترجمته فقالوا من أشجى أشجعي الكوفي. سالم بن عبيد سالم بن عبيد الأشجعي أيضا وهو صحابي من أهل الصفة وهلال بن يساف الأشجعي. انظروا هنا يقول عن رجل من أشجع عن سالم نعم سالم بن عبيد صحابي ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوان عن منصور عن هلال من آل عرفطة. فإذا كأنه رجل من آل عرفطة أو هلال من آل عرفطة كلاهما جاء تطابقا فيكون الثابت هو هلال ابن يساف وهو أشجعي ثقة. واختلف على ورقاء فقال بعضهم خالد بن عرفطة أو عرفجة ويشتبه أو يشبه أن يكون خالد هذا مجهولا فإن أبا حاتم الرازي قال لا أعرف واحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له صحبة. انتهى كلام المنذري. قلت وحديث سالم بن عبيد هذا أخرجه أبو داود من طريق أبي بشر وورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفطة عن سالم بن عبيد وأخرجه أيضا من طريق جرير عن منصور عن هلال بن يوسف وإساف قال كنا مع سالم بن عبيد. رواية انظروا ماذا قال فيه قال أخبرنا إن كان ضعف لأجل التدليس الظاهر قالوا أنه متهم ببعض التدليس لكن هنا صرح بالتحديث والإخبار. قد يخطئ في سفيان إن شاء الله لكنه هنا لا يظهر أنه أخطأ فيه ما دام هو يقول قد أخبرنا والله أعلم. أما إذا كان عن سفيان أو شيء كان فيه فالذي وجدت فيه أن الإسناد متصل وعلل التي يمكن أن يعلل به أبو أحمد الزبيري هنا يقول أخبرنا سفيان لكن إذا كانت عنانا أو شيء فكان فيه مجال والله أعلم فالإسناد أيوة. ورواه موجود هذا نعم متابعة لأبي أحمد الزبيري ليس جرير تابع أبا أحمد. فانظروا على كل حال إن شاء الله الحديث بما يظهر لأنه صحيح القصة صحيحة ولكن أما وليقل يغفر الله لنا ولكم هذا جاء من طرق أخرى أيضا بدون ذكر قصة عن الصحابة الآخرين. قال أبو عيسى هذا حديث اختلفوا فيه فالاختلاف إن شاء الله عند الاختلاف إذا أمكن الجمع بينهما فالجمع هو الأولى والذي يظهر أنه الطرق إذا جمعنا ويظهر أن الأشجعي هو هلال ابن يساف الذي جاء فيه والله أعلم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة أنه قال أخبرني ابن أبي ليلى. من يكون هذا ابن أبي ليلى؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي ضعيف الحفظ أنا أخي عيسى بن عبد الرحمن أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أبيه أنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه رحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث يكون ضعيفا إسناده يكون ضعيفا لكنه له شاهده الذي مضى بنا سابقا بهذا اللفظ فيكون حسنا لغيره أو صحيحا. ثم يأتي انظروا نفس الترمذي أنا أبي ليلى شعبة عن ابن أبي ليلى رواية إسناد آخر لو كان جاء عن غير طريقة محمد بن أبي ليلى كان يقويه لكن الشاهد يقويه الذي مضى بنا إن شاء الله. الحمد لله وليقول الحمد لله على كل حال. قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي أنه قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو الغندر أنه قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى وليس أنا أبي ليلى. شعبة لا يروي أنا أبي ليلى إنما هو عندكم النسخة الثانية ابن أبي ليلى وهو الصحيح فصححه عن ابن أبي ليلى. قال هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى وقال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانا أنا أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحيانا أنا علي رضي الله عنه. لا شك هذا يدل على ضعف حفظه، لكنه إذا دار الأمر بين الصحابة إن شاء الله فلا يضر، وخاصة له شواهده. ولذلك الحديث صحيح وصححه الأئمة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى أنا أخي عيسى أنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى. في جميع هذه الطرق مداره على محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف، وإن تغير من روى عن ابن أبي ليلى. والحديث قلنا كما مضى أنه إن شاء الله صحيح كما أخرجه البخاري. وأيضا إذا عطس أحدكم، انظروا إذا عطس أحدكم في صحيح البخاري، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله كما قرأنا لكم، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا من حديث أبي هريرة شاهدا لحديث أبي أيوب الأنصاري الذي ضعف إسناده لأجل محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وهذا إذن دليل أن أئمتنا رحمة الله عليهم ينصفون إنصافا كبيرا جدا. من رمي بضعف الحفظ ضعيف الحفظ ليس دائما يخطي، قد يصيب وقد يخطي، ولذلك يوردون أحاديثه. هذا الحديث يقوي زيادة الأحاديث أو الأسانيد السابقة، ولذلك هم يوردون حتى الضعيف أيضا الذي لم يخطي فيه الراوي وإن كان موصوفا بالخطأ. نعم. ثم قال هنا قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يقول العاطس في جواب المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم. ماذا تقولون في ضوء فقه الكتاب والسنة هذا الكلام؟ إذا كان أحد لا يجيز يهديكم الله ويصلح بالكم فهذا خطأ، وإذا كان أحد لا يجيز يغفر الله لنا ولكم أيضا خطأ. ما دام قد ورد كلاهما فينبغي أن يقال كلاهما صحيح، لكن ليس هذه مسألة واحدة، مسائل كثيرة جدا يجدون حديث ويقولون به ويتتايع عليه، ليس يتتابع، يتتايعون عليه إلى يومك هذا ولا يجيزون الثاني، يقول في مذهبنا لا يجوز، وهذا خطأ في الحقيقة. أما المتفقه على الحديث يحكم بأن كليهما جائز ولا ينبغي أن يهجر من البيت شيء. نعم. يقول هنا المسلم وأخرجه الطبري يعني ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين. هذا هو الفقه الصحيح، لأنه ما دام ورد كلاهما وقيل يجمع بينهما. نعم إذا جمع أيضا، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع؟ إذا لم يجمع فترك الجمع هو الصحيح. قال الشارح وهو من أهل الحديث في الهند قلت أصح ما ورد في جواب المشمت هو حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيح، فإنه قال بعد تخريجه في الأدب المفرد، وهذا أثبت ما يروى في هذا الباب. وقال الطبري هو من أثبت الأخبار، وقال البيهقي هو أصح شيء ورد في هذا الباب، وقد أخذ به الطحاوي من الحنفية. نعم، يعني الحنفية لا يقولون بهذا، لكنه الطحاوي من الحنفية قد أخذ، فكأنه يقول لم يخرج من كونه حنفيا بأخذه هذه السنة. نعم. باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس. نقول الدنيا في الحقيقة الله المستعان يعني كل ما جاءت المصائب على المسلمين فأعظم المصائب تناحر المسلمين فيما بينهم. وأنا والله لا أنسى المخالفات التي بين أهل الحديث وبين الحنفية هناك في الهند على ذروة. العلماء يجتمعون سريا لمشاورات كيف ويفزعون، ويعبر واحد منهم يقول نحن نجتمع ونتفرق ولا يكون في حظنا إلا النوح والماتم. هذا لفظ أترجم له في لغة أردو، نعم هو قال بلغة أردو. فماذا نفعل؟ يقول يجب أن ندمغ الأصل الذي منه تخرج غير المقلدية، يعني أهل الحديث. يقول أن الجامعة الإسلامية هي التي تصدر السلفية، ويجب أن يدمغ أولا هو. كيف ذلكم؟ يقول يتكلم مع المسؤولين في المملكة أنهم يمنعوا مشايخهم لتصدير السلفية، وهناك ناس في أمريكا يقول فزع كثير جدا لأن الشباب يعني يعتنقون على ما يقولون، يعتنقون السلفية كثير جدا، وفيه جهد لكثير من أساتذة الجامعة الإسلامية. يقول كذا، أقول سبحان الله، ما بقي لكم إلا محاربة السنة، وهم يجلسون مجالس سرية لمثل هذا. والمساجد يريد يبني السلفي، هم أولا لا يجيزون أن يصلي معهم أحد، لماذا؟ لحجة أولادنا يفسدون، أولادنا يفسدون. ثم إذا أرادوا أن يبنوا مسجد لهم يعارضون ويستندون إلى الحكومة على نظام رقم واحد كذا، دفع رقم كذا في القانون، أن هذا يجب أن يمنع لأن وراءها قد يحصل مقاتلة. عجيب، وهم يمنعون. كم من المساجد منع بناؤه، وفي الوقت نفسه الشرطي الكافر يقول هذا مسلم وأنت مسلم، ليش ما تسمع له أن يصلي معك؟ ما يقدرون يجيبوا. شو فطرة الكافر تتكلم بهذا الكلام؟ لكن واقع أنا قبل أسبوع كنت هناك، تعرفون كنت هناك، والله رأيت ما يعني يدمي القلب ويدمي العين زيادة، لا المستعان. فالمسألة ينبغي للمسلمين أن يفهموا، يتركوا كل واحد، ما دام تتركون الشيعة، ما دام تتركون الوثنيين يضربون بنواقيسهم جمع مسجدكم لا تقدرون تتكلموا بشيء، اتركوا هؤلاء أيضا. هؤلاء يصلون العصر قبل الوقت، في أول الوقت. كنت في كمبلكس يسمونه مجمع السكني، جميل جدا، وفيه أثرياء ناس يعني يسكنون، وحوالي 10 أدوار كلها، ما وجدوا مكان للمساجد إلا تحت مثل ما يكون موقف للسيارة مثلا، فأخذوا طويل لأن بناء الشقق فوق هذا، فأخذوا مكان طويل الحنفية وأهل السنة، هم يسمون أهل السنة والجماعة، هؤلاء البريلية الذين هم كل البدع فيهم يسمون أهل السنة والجماعة، هؤلاء مسجد، وفيهم أيضا ناس من أهل السنة أو منهم مخالفين لهم شيئا ما. 4 مساجد في الفجر تجد يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة هذه الأذانات 3 أو 4 تسمع، أهل الحديث على الوقت الأول، وأهل الحنفية في الوقت الذي قريب من إيش قالوا أنه أعظمهم أجرا، حتى السحور وغيره لا يكون إلا بعدما يحمر الشفق وقاد أن تطلع الشمس، فصلاتهم بهذا الوقت، وهؤلاء بين فأذان مستمر سبحان الله، ولا يدخل أحد في مسجد ثاني. أنا أردت، أنا نصحته، قال لي لا تجعل الآن، يعني نحن مظلومين هنا ونحن على قلة، مسجدهم في يمكن في 6 أمتار طول و6 أمتار أرض بس، سبحان الله. فقال لا، قلت لا أنا في العصر أروح أصلي معهم وأنصحهم. قال صدق أنهم يمسكون يدك ويخرجون هكذا، واقع الأمر هكذا يا أخي. والآن هذا الله المستعان. فلذلك نحن نريد من طلبة العلم لا يتعصبوا لأي أحد إلا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنك تستهين بفقه أئمتنا رحمة الله عليه. اجتهادات الأئمة لا مجال أن تتركها إذا لم تجد فيه نصا. هذا هو، لا ينبغي أن يعدل أن ولا يعدى أن أئمة آراء الأئمة رحمة الله عليهم. ولذلك نريد الطالب الحديث أن يكون يقرأ كتب الفقه أيضا في المذاهب الأربعة في أي مسألة تنظر في كلها، وإن شاء الله ينفتح لك إن شاء الله الباب، باب البحث الأصيل. على كل حال، باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الإمام أنه قال حدثنا سفيان هنا ابن عيينة عن سليمان التيمي، يعني سليمان ابن بلال، سليمان ابن ترخان نعم التيمي، سليمان ابن بلال التيمي. شوف سليمان ابن ترخان من هو؟ غير التيمي، هو سليمان التيمي بلال أقدم من هذا. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه، هنا سليمان بن بلال يا جماعة، انظروا ترجمته. نعم، لأن سليمان بن بلال هو تابع التابعي بارك الله فيك، أو تابعي. أما سليمان بن ترخان هذا متأخر. نعم، تنظرون إن شاء الله. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين أتسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ شمت هذا ولم تشمتني؟ فشمت أحدهما. أتسا، أن رجلين أتسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت، الضمير رجع من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شمت النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه وجد في نفسه سوء حظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمته قطعا، وهذا سوء حظ. فقال الذي لم يشمته: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. أي واحد يقرأ هذا الحديث واضح جدا بأن ظاهره ماذا يدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ على أنه إذا لم يحمد الله لا يشمد. فيقول لذلك جاءت الروايات: فإذا عطس فحمد الله فشمته أو فشمته، فحمد الله تعقيب. فالذي يظهر أنه إذا كان ترك التشميت، وإذا شمت إن شاء الله جاهز، لكن ترك التشميت لتأذيبه وتذكيره بأنك لم تحمد الله تعالى يكون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك لم تحمد الله، هل ينسى طول الدهر؟ ما ينسى، لأنه يكون محروما من الله. فينبغي أن يعلم ولا يشمت، ويقول: قل الحمد لله. وهل يجوز له أن يكفر؟ نعم، إذا لم يشمت يقول الحمد لله ولو بعد حين، فيشمت إن شاء الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح إن شاء الله. كذلك عند الرواية صحيحة جاءت عند مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. يعني هذا يكون تعزيرا وتأديبا له. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، أخرجه الشيخان أيضا. قال حدث باب ما جاء كم يشمت العاطس، يعني كم مرة يشمت. قال حدثنا سويد ابن نصر هو المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أنه قال أخبرنا عكرمة ابن عمار العجلي عن إياس ابن سلمة، وهو إياس ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة ابن الأكوع، الرواة ثقات. عكرمة ابن عمار العجلي في روايته بعض الاضطراب عن بعض الأئمة. من هو؟ عن ابن عباس، في رواية ابن عباس إكرمة ابن عمار العجلي فيه بعض الضعف، لكن هنا عن إياس ابن سلمة. روايته عن يحيى بن ابي كثير. نعم روايته عن يحيى بن كثير يحيى بن ابي كثير. نعم وجاءت رساله في الجامعه اشرفت عليه سبحان الله في هذا الباب، ووجد كثير منها متابعه، كثير من اهل هكذا قالوا يعني ان روايته عن يحيى بن ابي كثير مضطربه هكذا في تقريب غيره، لكنه قد توبع وشوهد في روايات كثيره. الرساله انا اشرفت عليه. نعم اكرم بن عمار بن ياس بن سلمه هو ابن الاكوع ان سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال عتس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عتس الثانيه والثالثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم. هذا الحديث اخرجه بهذا الاسناد الامام مسلم ايضا. فهل يجب التشميت على كل عطسه ام يقال هذا رجل مزكوم؟ طيب قال بعضهم هل وجدتم انه جاء في احد الروايات انه قال شفاك الله، لكنه الظاهر والله اعلم استنباط من بعضهم قال هذا رجل مزكوم شفاه الله، فاذا قال عطس الثانيه شفاك الله، عطس الثالثه شفاك الله، لكن ما يعني ما اذكر ان هناك روايه مرفوعه صحيحه في هذا. فغايه ما يدل هذا الحديث على انه لا يجب التشميت، اذا عطس فحمد الله فشمته حمد الله، لا يجب التشميت الا مرة واحدة. أو جاء نعم هنا جاء أنه جاء في الثالث قال ثم عطس الثانية والثالثة فحتى في الثانية أيضا لا يلزم عليه، وجاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم يا يرحمك الله، وفي الثالثة قال هذا رجل مزكوم أو هذا مزكوم. فالذي يظهر أنه يكفي هنا جاءت الرواية قال في رواية يحيى القطان، وهنا عن طريق عبد الله بن مبارك، هناك روايته القتان قال في الثالثة أنت مزكوم. قال الترمذي هذه الرواية أصح من رواية عبد الله بن المبارك، كأنه يريد أن يقول أنه يشمت ثلاث مرات ثم يقال له مزكوم، يعني يجب أن يشمت ثلاث مرات. لكن أيضا هذا الحديث أيضا صحيح، فالذي يظهر أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذان في وقتين مختلفين والله أعلم، لأن سلمة بن الأكوى يقول وأنا حاضر أشاهد الآخري والرواة ثقات، فجاز أن يقال إن كليهما صحيح إذا صبر وشمت ثلاث مرات ويكون أفضل، وإذا كان اكتفى على عطسة واحدة في التشميت أو في تشميت واحد على العطاس الأول فيكون هو أيضا صحيح إن شاء الله. شمت العاطسة ثلاثا تأتي الرواية انظروا، لكن الرواية هذه لم يصححوها. قال حدثنا القاسم ابن دينار، قاسم ابن دينار أنه هو عبد السلام اللهم صل على محمد، قاسم ابن دينار الكوفي ثقة أو صدوق، قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي ثقة الكوفي عن عبد السلام ابن حرب. عبد السلام ابن حرب انظروا كيف هو شكله، أما أين هو؟ طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أنه قال ثم قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال في الثالثة أنت مزكوم. قال هذا أصح من حديث ابن المبارك. هناك عبد الله المبارك قال أخبرنا إكرمة، وهنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة ابن عمار. فالترمذي رحمه الله يوازن بين الروايتين ويقول هذا أصح من حديث ابن المبارك، وقد روى شعبة عن عكرمة هذا الحديث نحو رواية يحيى ابن سعيد، كأنه يرجح في هذا الجانب اثنان، وهذا انفرد به الإمام ابن المبارك ويكون أصح. لكن الذي يترشح من كلامه أنه لا يخطئ، لا يخطئ ولا يشذذ الرواية، كأنه يقول هذا بجانبه أكثر من واحد، وهذا ليس فيه إلا عبد الله المبارك، فلا يقال والله أعلم أنه هذا أيضا صحيح وذاك أصح، ويقول أن الأصح أنه لا يترك التشميت إلا بعد الثالثة، هذا الذي يجعله أصح. قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري أنه قال حدثنا أخبرنا محمد بن جعفر أنه قال أخبرنا شعبة عن عكرمة ابن عمار. أيضا كأنه على كل حال روى، بس ليس السبب إلا أن أكثر الرواة قد رووا بتشميت ثلاث مرات. وروى عبد الرحمن المهدي عن عكرمة ابن عمار نحو رواية ابن مبارك وقال له في الثالثة أنت مزكوم. قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. انظر إلى هذا التحقيق، جزاهم الله خير، يجمعون بين الطرق. لو لم نجمع الحديث من 30 طريقا لم نفهمه. فكأنه يقول أن أكثر الأئمة رحمة الله عليهم رووا هذا الحديث عن عكرمة ابن عمار أنه قال في الثالثة أنت مزكوم ولم يقل في المرة الأولى. فعلى هذا إذا كان انفراد أو ينفرد ابن أبي ابن المبارك ربما يجعل بعضهم شاذا رواية ابن المبارك. لكن الذي يظهر أن الأئمة تذكرون ابن التيمية ابن القيم سليمان بن بلال هو درخان التيمي على كل حال. نعم، فهنا يعني إذا كان هناك يبحث عن طرق أخرى أيضا إذا حسبت انفراد ابن المبارك رحمه الله. وجاءت هذه الرواية عند مسلم أيضا بمرة واحدة أنه قال في المرة الواحدة أنت رجل مزكوم بعدما شمت مرة واحدة. والله أعلم، قد يكون يعني يعلل بأنه قد شذ ابن المبارك ما دام مخرج الحديث هو عكرمة ابن عمار وكلهم يخالف ابن المبارك، وقد يكون يثبت عليه الشذوذ والله أعلم. لكن اللي قد يقال أنه، وكما قالوا العلماء الذين شرحوا الحديث، قالوا أنه يجوز أن يكتفي بمرة واحدة أو ثلاث مرات كلاهما. أما الحديث الذي يأتي هو ضعيف بارك الله فيكم، وهو لأجل عبد السلام ابن حرب أو يزيد ابن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني. يزيد ابن عبد الرحمن يقول هنا، وأيضا عمر ابن إسحاق هي يزيد ابن عبد الرحمن أنا أبو خالد الدالاني، هذا فيه ضعف، وعمر ابن إسحاق مجهول. ولذلك لو صح هذا الحديث كان يكون قاضيا في المسألة. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي ثقة عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عمر بن إسحاق وهو مجهول لم يعرف حاله ابن أبي طلحة عن أمه عن أبيها، كل هؤلاء مقبولين أو مقبولة، أمه مقبولة بمعنى إذا توبعت، وهل توبعت، وأبوها أيضا عبيد ابن رفاعة ولد في أهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو خالد الدالاني عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها أي عن جده من قبل أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت العاتس ثلاثا فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. لو صح هذا الحديث لكان مرجحا الحديث الذي فيه خلاف بين ابن المبارك وبين غيره، لكن الحديث لم يصح. نعم، وجاءت رواية أيضا قريبا من هذا المعنى ذكره الشارح رحمه الله قوله فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. قد أخرج أبو يعلى وابن السني أنا أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث، ولفظه إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمته بعد ثلاث. هذا الحديث ابن حجر ذكره وحسنه، ذكره في فتح الباري وحسنه. قال النووي فيه رجل لم أتحقق حاله وباقي إسناده سيء. قال الحافظ: الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني، والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان عن أبيه، ومحمد الموثق، وأبوه يقال له الحراني ضعيف. قال فيه النسائي: ليس بثقة ولا مامون. قال النووي: أما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد بن رفاعة السهابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العاتس ثلاثا، فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. فهذا يقول حديث ضعيف. قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده مجهول. على كل حال، فالذي يظهر أنه إما ينبغي أن يكون الخلاف في السكوت بعد التشميت المرة واحدة أم يسمي ثلاثا، فالترمذي رحمه الله وغيرهم رجه بعد الثلاث. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.